لزم الأمة أن تعلم أنه استخلفه على أمته كما استخلف موسى هارون، حيث قال: اخلفني في قومي. ولو قال لهم: لا تقلدوا الإمامة إلا فلانا بعينه وإلا نزل بكم العذاب، لأتاهم العذاب وزال باب الإنذار والإمهال.
مستمعينا الأفاضل، ونخلص مما تقدم إلى أن الله عز وجل خص نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بكونه رحمته الكبرى للعالمين لما علمه من صبره وصبر أوصيائه على تحمل ما لا يطيقه غيره حتى من الأنبياء السابقين عليهم السلام.
نعم، ومن أجل إيصال فيضه لعباده جميعا بأكمل صورة وإمهال حتى الكفار والمعاندين، عسى أن يتوبوا إلى الله عز وجل فيجنب أنفسهم عذابه الأليم. وفي ذلك أعظم درس يعلمنا بعظمة حق النبي الأكرم وأهل بيته على البشرية جمعاء.
أحبتي، أعان الله وإياكم على أداء حقه صلى الله عليه وآله وسلم، ونشكر لكم طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله. شكرا لكم،
في أمان الله.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
اللهم إني أسألك الأمانة.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدائم على أعدائهم أجمعين. ما زلنا ندعو بدعائكم إيل ونقول: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. عندما تحدثت أيها العابد أيها القارئ مع الله سبحانه وتعالى وقلت عظم سلطانك وعلى مكانك، ما معنى وخفي مكرك؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله. مكر الله ما هو؟ مكر الله غير مكر الخلق. عندما يقول تعالى: والله خير الماكرين، لا يقصد منه هو ما في قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن ذلك المكر مكر سيء، وهو من وصف الممكنين، من وصف عالم الإمكان، من وصف الناس الذين يتخلقوا بأخلاق سيئة، أعوذ بالله. أما الله سبحانه وتعالى ماذا يمكر بأولئك الذين يمكرون؟ يقول تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني إن الله سبحانه وتعالى سيستدرج أولئك الماكرين من حيث لم يشعروا ولم يعلموا. لذلك يتصور عندما يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا أنهم قد حصلوا على ما مكروا من أجله، ولذلك فإن الله تعالى يعطيهم ما يريد الظالم، ما يريد الكافر، ما يريد المسيء، ما يريد أولئك الذين لا يرون إلا الدنيا، الدنيا السيئة والمظلمة، وبذلك فقد مكر بهم بأعمالهم وبما جرت أيديهم. ولهذا عبر عن هذا المكر: وخفي مكرك، لأن هذا المكر خاف إلا على أصحاب القلوب المنفتحة على الله سبحانه وتعالى، وعلى أولئك الذين وفقوا لأن يروا الحقائق الإلهية. وعندما تقرأ: وظهر أمرك، أي أمر هذا المقصود به أنه ظهر؟ نحن نقرأ بكتاب الله الكريم في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني لله تعالى الخلق والأمر. ونقرأ أيضا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونقرأ: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونقرأ هناك آيات أخرى من جملتها: إن الأمر كله لله، ومن جملتها: بل لله الأمر جميعا، ومن جملتها: لله الأمر من قبل ومن بعد، ومن جملتها: والله غالب على أمره. هذه الآيات التي نقرأها في أمر الله تبارك وتعالى: وظهر أمرك. ظهر الأمر عندما يكون أمر الله كان، والأمر يعني ليس هنالك آمر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وليس هناك مظهر للآمرية إلا أمر الله. وعندما تقرأ: وغلب قهرك وجرت قدرتك، إنما قدر الله جار على العباد سواء رضوا أم أبوا، ولكن بضمن قوانين القضاء والقدر التي قد بحثت في محلها من العقائد ومن علم الأديان. وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. الإنسان العاصي، الإنسان المتمرد على دولة أو على سلطان أو على حكم، يمكنه أن يهرب إلى مكان آخر، ولكن العصاة هؤلاء الذين عصوا الله إلى أين يفرون؟ أتفر من أرض الله إلى سماء الله؟ أتفر من سماء الله إلى بحر الله؟ الكل ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول: اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا، لأن الله قد أوعد أنه يبدل سيئات المؤمنين بالحسنات، إن الله قد أوعد بذلك. على كل حال، أن العابد والقارئ عندما يتوجه إلى الله يقول: لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا، غيرك، لا إله إلا أنت. هنا رجعت مرة أخرى لتعرف التوحيد التام، اللا إله إلا هو. سبحانك وبحمدك تنزه الله تبارك وتعالى، ثم تعترف: ظلمت نفسي، ظلمت نفسي باعتبار ارتكاب المعاصي. باعتبارك تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، وتعرف حاجتك إلى تلك العظمة الربانية، ولكن مع ذلك اتبعت هواك وتجرأت بجهلك اعتمادا على معرفتك لله تبارك وتعالى، لأنه عفو، لأنه غفور، لأنه متسامح. فتقرأ: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، ثم تقرأ مرة أخرى وتقول: اللهم مولاي كم من قبيح سترته، انظر كم قبيح فعلته مع الله تبارك وتعالى، ولكن الله خير الساترين، ستر تلك التي صدرت منك من القبائح، مما لو تذكرت أنت لاستحيت. وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. ثم تقول: اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي. لماذا؟ لأن الدنيا خدعتني، وخدعتني الدنيا بغرورها.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف لم يغب عنك غيها يرجوك فيها وهو راجل وخائف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا سير الخطايا سير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي صحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوارث
أسير الخطايا سير الخطايا عند بابك
سير الخطايا
سير الخطايا
سير الخطايا
عند بابك سير الخطايا سير الخطايا سير الخطايا عند بابك
سير الخطايا
سير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام: الصنيعة لا تتم عند المؤمن لصاحبها إلا بثلاثة أشياء: تصغيرها وسترها وتعجيلها. فمن صغر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاه، ومن كتم ما أولاه من صنيعة فقد كرم فعاله، ومن عجل ما وعد فقد هنأ العطية.
مستمعينا الكرام، من الموضوعات المحورية التي اعتنت أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين بيان صورة الفضلة لصالحات الأعمال والتي يحبها الله عز وجل ويرتضيها لعباده. والحكمة في ذلك هي أن أداء الأعمال الصالحة بصورة الفضلة يعني تحقيق البركات المرجوة منها على جميع الأطراف المرتبطة بها، وأولهم صاحب العمل الصالح نفسه. من هنا فإن تعريف الناس بشروط كمال القيام بالأعمال الصالحة هو من مظاهر ومصاديق رحمة الله جلت آلاؤه بعباده التي ينزلها عليهم بواسطة أهل بيت رحمته محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والحديث المبارك الذي افتتحنا به هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات هو من النماذج البارزة للحقيقة المتقدمة، ففيه يعرفنا الإمام الكاظم سلام الله عليه بالصورة الكاملة التي يحبها الله عز وجل لأحد أعمال الخير المهمة وهو قضاء حاجة المؤمن. هذه صورة الفضلة تتم لصاحب الصنيعة، أي من يقدم المعونة لأخيه المؤمن إذا توفرت فيها ثلاثة شروط بها يحصل على بركاتها كاملة. وببلاغة الولي الإلهي يبين مولانا الإمام الكاظم عليه السلام هذه الشروط مجملة، أولا كي يحفظها المخاطب بها، ثم يبين تطبيقاتها العملية لكي يعين الإنسان على الالتزام بها. الشروط الثلاثة هو تصغير الصنيعة أو عمل الخير الذي يقوم به الإنسان تجاه المؤمن. وبتوضيح هذا الشرط يهدينا مولانا الكاظم عليه السلام إلى عظمة حق المؤمن على المؤمن وجميل منزلته عند الله تبارك وتعالى. ومن يصغر قضاءه لحاجته إنما يحصل على بركة إضافية هي تكريم المؤمن، وهو عمل مستقل يحبه الله وقد أعد له أجرا عظيما كما صرحت بذلك كثير من الأحاديث الشريفة. أما الشرط الثاني فهو مستمعين الأفاضل كتمان صاحب الصنيعة والذي يسعى لقضاء حاجة المؤمن، فتوفر هذا الشرط يدل على سمو نفسه وكريم فعله، كما أنه يحيطه ببركات حفظ حرمة السائل وهو عمل يحبه الله عز وجل، كما يحفظ نفسه من أخطار العجب والرياء ونظائرهما التي تؤدي إلى إحباط أعمال الخير وضياع ثوابها. والشرط الثالث أعزائنا المستمعين تعجيل قضاء حاجة المؤمن واجتناب تأخيرها، وفي ذلك الفوز ببركة وثواب عمل آخر يحبه الله عز وجل، وهو إدخال السرور على قلب المؤمن لأنه يؤدي إلى أن تكون العطية هنيئة على قلبه. وأخيرا ندعوكم أيها الإخوة والأخوات ونحن نختم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، ندعوكم للاستماع ثانية للكلام النوراني البليغ الذي افتتحنا به اللقاء، وهو قال مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام: الصنيعة لا تتم عند المؤمن لصاحبها إلا بثلاثة أشياء: تصغيرها وسترها وتعجيلها. فمن صغر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاه، ومن كتم ما أولاه من صنيعة فقد كرم فعاله، ومن عجل ما وعد فقد هنأ العطية.
الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا، وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب، إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الحديث عن فضائل المتقين الذين يقومون الليل أو بعض الليل. يقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام أنهم في الليل حانون على أوساطهم. حنى من الانحناء أي الميل نحو الركوع. هذه الجملة ذكر لكيفية ركوعهم. كان هؤلاء في الليل ينحنون على أوساطهم وهم راكعون لله سبحانه وتعالى. عندما ينزل الإنسان بدنه ليركع لله عز وجل فليتخيل أنه يؤمن بأنه جاهز لأن تقطع رقبته في سبيل الله سبحانه. ثانيا، إن الركوع أو الانحناء على الوسط يرمز إلى الخضوع والذل والتواضع أمام عظمة الله سبحانه، ولا خضوع أمام غير الله، لا ذل أمام غير الله سبحانه وتعالى. عندما نركع نتذكر أننا نركع أمام خالق الكون، نركع أمام من سيميتنا ومن سيحيينا ثم سيحاسبنا، وإما أن يدخلنا إلى الجنة والعياذ بالله، إما أن يدخلنا إلى النار. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم. مفترشون أي باسطون لأعضاء السجود على الأرض. افترش الأرض أي سجد عليها، وهذا ذكر لكيفية السجود، وللسجود مواضع سبعة، وأن المساجد لله. هذه المساجد عندما تسجد على الأرض علينا أن نسجد خضوعا وتذللا إلى الله تعالى وحده، لا أن نسجد خضوعا لغير الله. مفترشون لجباههم، فالجبهة على الأرض، وأكفهم، باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى من مواضع السجود أيضا، وركبهم ركبة اليمين واليسار، وأطراف أقدامهم. ما يجب وضعه على الأرض هو رؤوس الإبهام. إذن الإمام عليه السلام ذكر الأعضاء السبعة وهي المساجد، وهم ساجدون. خاضعون لله عز وجل، متذللون لله، جباههم على التراب، جباههم على الأرض، هنا يتوجهون إلى الله سبحانه. يقول أمير المؤمنين: يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الفك، الحل، الاعتاق، أن تعتق رقابنا من النار. هم من خلال قيامهم في الليل، من خلال ترتيلهم للقرآن في الليل، من خلال الدعاء والذكر، غايتهم أن يطلبوا، أن يسألوا الله سبحانه أن يعتق رقابهم من النار. وهذه غاية سامية، فإن من يحب الله سبحانه لا يقبل أن يعيش في عذاب الله سبحانه، فطلبه أن لا يكون في النار، ليكون مع الله في الدنيا، وليكون مع الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، في ليلكم وفي نهاركم لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين أن يعتقكم الله سبحانه من النار، وهذا من أسمى ما يدعو به المؤمن. إذن يقوم المؤمن في ليله مصليا أن يكون في لحظات جميلة مع من يحب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن رجلا عقد على امرأة برضاها ورضا ولي أمرها وكان يحبها، لو أن أما لديها ولد تحبه، وما شاكل ذلك من أمثلة. إننا نلاحظ عندما يكون الإنسان مع من يحب فإنه يعيش لحظات جميلة، يعيش لحظات يتنعم فيها. إن جلس مع خطيبته المعقود عليها، أو جلست مع ابنها، أو جلس مع أبيه أو أمه أو أخيه، إننا نرى في أعين هؤلاء الفرح والسرور، لأنهم يتواصلون مع أحبابهم. والصلاة وخصوصا في الليل هي قمة التواصل بين العبد وبين الله، بين الحبيب وبين حبيبه. عندما يصفو جونا، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، عندما تخف الضوضاء ويبتعد الضجيج، نقوم في هذا الظلام، نتوضأ، نجلس بين يدي الله، نناجيه، نتحبب إليه. الله، ما أجمل أن يكون المحب مع حبيبه في لحظات لا يشاركه فيها أحد من خلق الله. لحظة في الليل هي لحظة جميلة جدا، لحظة الانفراد بالخالق، إذا كان المخلوق منفردا بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. هذه فضيلة كبيرة، أن نتجه إلى الله لنبرز مدى حبنا لله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه، كان ينام والنوم لذيذ، والنعاس في عينيه، لا يزال بحاجة إلى النوم، لماذا قام؟ ليرضي ربه بصلاة ليله، باه الله به الملائكة. سبحان الله، هذا كلام جميل. الله تعالى إذا رأى عبده وقد ملأت عينيه حالة من النعاس، ولكن هذا العبد ضحى بالنوم اللذيذ وقام يصلي لإرضاء الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى، يباهي الملائكة، يقول وقال: أما ترون عبدي، هذا ضمن المباهات، أما ترون عبدي هذا قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه، اشهدوا، استمعوا جيدا إلى هذا التعبير، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هذا كلام في قمة النعمة. إذا قمت لتصلي ركعتين لله والنعاس يغلبك، ولكنك أردت إرضاء الله سبحانه، فالله كريم بل هو الأكرم، الله جواد بل هو الأجود، اشهدوا أني قد غفرت لهم، هذا من كرم الله سبحانه. فاسعى أيها الأخ، واسعي أيتها الأخت، إلى قيام في ليل ما للصلاة لله إرضاء لله عز وجل، حتى يغفر الله تعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من
بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر. وطف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام. ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام. ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا.
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 واسأل إلهك دائما دار السماء.
وقف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر. وقف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر. يحلو النظر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد علي الشعيب. موضوع البحث هو حقيقة الإيمان.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أهل بيت الرحمة وباب نجاة الأمة ويا عزاء المؤمنين والسلوى. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال العليم في كتابه وشريف خطابه ولقوله الإعزاز والإجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لماذا يجعل الله للإيمان منطق الود وسنة الود والعمل الصالح؟ لماذا الله ما أراد أن يحصل الإنسان الود عن طريق آخر كما بينا في مقدمة البحث؟ ليست هي المحبة والود تأتي بعمل أو تأتي بسحر أو غيره أو بحرز. كثير من الناس يظن أن جلد غزال وتكتب فيه بعض الأحراز وتضعه في الزند الأيمن وتأتي المحبة. ليست المحبة هكذا، الود منطق قرآني، سنة إلهية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقط أنت هذا المطلوب منك، سيجعل لهم الرحمن ودا. الإيمان، الإيمان أولا قبل أن نأتي إلى أثره، ما معنى الإيمان؟ وبين قوسين حتى يكون الكلام من الآن واضحا، أنا لا أأتي بتعريف الإيمان بالمصطلح الشرعي، حتى لما نقول هذا ما ينطبق عليه مسلم يعني أن تحكم بكفر، لا، التفت إلى هذه النقطة حتى تكون على بينة من الأمر. الإيمان لغة مأخوذ من أمن، أمن، ألف وميم ونون، هذه الأحرف الثلاثة تشتق في مواردها من كلام العرب، الأمانة، الأمن، الائتمان. فالإيمان قوة في القرآن الكريم لا تتعلق بالمعرفة، لا، ليس مجرد المعرفة تعطيك الإيمان. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وليست مجرد اليقين، التفت، ليس اليقين هو الذي يجعلك مؤمنا، لا، الكافر يوقن أن الله موجود ويوقن بأن الله فاعل رازق خالق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عندهم يقين. التفت، لا تنخدع بمثل هذه التعريفات، هذا الحد للإيمان. وعندنا أن الإيمان يأتي كمقدمة أخرى للإسلام، وكثير منا يظن هذا الظن، بينما القرآن مصطلحه في الإيمان والإسلام مختلف تمام الاختلاف. عندنا المسلم ليس شرط أن يكون مؤمنا، لا، المؤمن هو الذي ليس شرط أن يكون مسلما. اقرأ معي هذه الآية في سورة النمل. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. النتيجة إذا آمن فهم مسلمون، الفاء تفريعية كما يقول علماء اللغة، يعني الإسلام يتفرع عن الإيمان. وأساسا بمجرد تصور هاتين الكلمتين نحصل على هذا المعنى، لأن الإيمان أن يحصل الأمن والطمأنينة للمعرفة، فإذا حصلت الطمأنينة تحرك القلب نحوها ليفعل ما يريده الله، فإذا تحرك القلب أسلم إرادته لإرادة الله. فالإسلام لا يأتي إلا عن طريق الإيمان، تؤمن بالفكرة ثم تسلم إرادتك وأمرك لله.
وهذه وردت حتى في غير سورة النمل. فالإسلام أمر آخر، الإسلام أعلى درجة، أن تسلم لله. فلما أسلم وتله للجبين، هذا التسليم المطلق. أنت ربما تؤمن أن الله يأمرك وما تفعل هذا، لا يفعل حتى ولو كان في مقام ابنه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: ستجدني إن شاء الله. افعل. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إسلام، هذا التسليم. فيأتي بعد الإيمان ومنطق الإيمان نحن. ولذلك إذا لم تجد تسليما في نفسك لا تخدع نفسك،